بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن للحج والعمرة ميقاتين. الميقات الأول يسمى بالميقات الزماني، والميقات الثاني يسمى بالميقات المكاني. وابتدأ المصنف رحمه الله ببيان الميقات المكاني، وهي أماكن حدها الشرع لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو هما معا قاصدا إلى مكة أن يجاوز هذه الأمكنة حتى يحرم منها. وقد دينت السنة هذه المواقيت، وذلك في حديثين هما أشهر ما ورد في المواقيت: حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع. بين فيهما النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت المفصلة، أعني المواقيت المكانية. فابتدأ المصنف رحمه الله بميقات أهل المدينة، والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. وهذا حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، وحديث عبد الله بن عباس: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة. والحليفة واحدة الحلفاء، وهو نوع من الشجر. والسبب في ذلك أن هذا الوادي وهو ذو الحليفة كانت فيه شجرة، أي في وسطه، وقيل لأنه كان يكثر فيه هذا النوع من الشجر، وهو الوادي الذي يسمى في المدينة بوادي العقيق، ويسمى في عرف العامة اليوم وادي عروة، لأن عروة بن الزبير رحمه الله كانت له مزارع في هذا الوادي. وهذا الوادي ثبت في الصحيح من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بكونه، من حديث عمر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الوادي بكونه مباركا. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: أتاني الليلة آت من ربي فقال: أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فاجتمعت السنة القولية والسنة الفعلية على اعتبار ميقات المدينة وهو ذو الحليفة. وهذا الميقات هو أبعد المواقيت عن مكة، ولذلك يبعد فوق 10 مراحل، فبينه وبين مكة ما لا يقل عن 10 أيام بسير الإبل في الأزمنة الماضية. ويقع هذا الوادي أو المهل الذي أهل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحذاء جبل عير، فيحد هذا الوادي من الجهة الشرقية إلى الجهة الجنوبية جبل عير، وهو آخر حدود المدينة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما بين عير إلى ثور. فهذا الجبل المعترض وهو جبل عير يكون طرفه مشرفا على وادي العقيق وعلى المهل، مهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يسميه الناس اليوم بأبيار علي. وهذا الميقات أجمع العلماء رحمهم الله على أنه ميقات أهل المدينة، ومن مر من غير أهل المدينة بالمدينة وفي نيته أن يحج أو في نيته أن يعتمر أو في نية أن يجمع بين الحج والعمرة فيقرنهما معا، أنه يجب عليه أن يهل من المدينة إلا الشامي فلهم فيه تفصيل ربما ستأتي الإشارة إليه. فأهل الشام خلاصة ما يقال فيهم أنهم إذا مروا بالمدينة ونزلوا بها كما هو موجود اليوم في الحملات التي تأتي من جهة الشام أنهم يدخلون المدينة ويصلون في مسجدها، فحينئذ يتعين عليهم أن يحرموا من المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولمن مر أتى عليها عليهن من غير أهلهن، فنص على أن من أتى على هذه المواقيت من غير أهلها أنه يلزمه الإحرام منها. فأهل الشام إذا نزلوا المدينة مروا بالمدينة ونزلوا بها ولو ساعة فإنه يلزمهم أن يحرموا من ميقاتها. وهل إذا مروا بحذاء المدينة ولكنهم لم ينزلوا بها وأخذوا طريق الساحل الذي يعرف بطريق جدة القديمة الآن، لو أخذوا طريق الساحل ولكنهم لم ينزلوا بالمدينة كأن يأخذوا من أطراف المدينة أو من الشوارع التي بأطراف المدينة لكن لا يدخلوا المدينة، فحينئذ ميقاتهم رابغ، والسبب في ذلك أنهم لم يأتوا على الميقات حقيقة، فهم مارون بالمدينة وليسوا بنازلين بها حتى يأخذوا حكم أهلها، ولأنهم سيمرون بميقات ثان على طريق هو ميقات لهذا الطريق وهو الذي يسمى بطريق الساحل. فطريق الساحل إذا سلك من أهل الشام أو من أهل مصر أو من أهل المغرب فإنهم حينئذ يحرمون من رابة، لكنهم إذا نزلوا بالمدينة ولو ساعة ولو لحظة ودخلوا المدينة فقد وجب عليهم ميقات المدينة أن يهلوا من ولو كانوا مارين بطريق الساحل. قال عليه الصلاة والسلام يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. هذا الإهلال يأتي على صورتين، الصورة الأولى أكمل الصور وأفضلها لما اشتملت عليه من التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، وهي أن تنزل في الوادي وتصنع ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاغتسال، ثم بعد ذلك تصلي الفريضة وتهل بعد الفريضة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات ثم بعد ذلك أحرم من الميقات، اغتسل وأصبح ينضخ طيبا بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه ثم أهل بعد الفريضة. وعلى هذا فالأكمل أن الإنسان يغتسل في الوادي ثم بعد ذلك يصلي الفريضة وينشئ عمرته أو ينشئ حجه. كذلك أيضا إذا لم يتيسر له الفرض واغتسل وصلى ركعتي الوضوء يهل بعدها، وليست للإحرام ركعتي وليست للإحرام ركعتان مقصودة، وهي التي تسمى سنة الإحرام، ليس له ركعة مقصودة ركعتان مقصودة، إنما هو يقع بعد الفريضة أو نافلة حتى ولو كانت نافلة مطلقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمر في الصحيح أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، في رواية صلي في هذا الوادي المبارك. فاستحبوا أن يقع الإحرام عقب الصلاة ولا تشترط صلاة مقصودة، هذا الأكمل والأفضل، ويكون الإهلال والنية والإنسان جالس في مصلاه كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه. أما الصورة الثانية وهي صورة الإجزاء، فهي أن تمر بالوادي وتمر مرورا وتقول لبيك حجا لبيك عمرة، ولا يشترط النزول وليس بلازم وواجب بحيث نقول لا بد وأن تنزل إلى داخل الوادي ثم تحرم. فلو مريت بمحاذاة الميقات وقلت لبيك عمرة لبيك حجا فقد انعقد إحرامك وصح، لكن فاتك الأفضل والأكمل الذي هو تأسم برسول الله صلى الله عليه وسلم. على هذا إن تيسر لك النزول نزلت، وإذا لم يتيسر لك النزول فحينئذ تعتبر المحاذاة. بقيت مسألة وهي مسألة الطائرة، إذا كان الشخص مسافر بالطائرة من المدينة إلى جدة وهو محرم بالحج أو العمرة أو بهما معا، أو سافر من أي صقع من الأصقاع وهو يريد أن يصل إلى جدة، فجدة ليست بميقات، جدة لا تعتبر ميقاتا، وعلى هذا فإنه من أحرم منها لا يحرم منها إلا إذا كانت نيته مبتدأة في جدة. أما إذا كان قد قدم على جدة وهو في نية أن يحج ويعتمر فيعتبر المواقيت التي ذكرناها. فمن مر بالطائرة بالميقات فإنه لا يستطيع النزول، فحينئذ بمجرد محاذاته للميقات يلبي وينوي ويصح منه ذلك ويجزيه. فإذا لم يمكنه أن يطلع أو يطلع ولا يعرف المواضع ولا يعرف الأماكن، فيحسب بالزمان، فيكون له التقدير الزماني، يقال مثلا بعد إقلاع الطائرة بدقيقة دقيقة ونصف، لأنه في المدينة يكون إقلاعها على حالتين، في حالة يكون الإقلاع والطائرة متجهة على جدة فتكون المسافة قصيرة جدا بمجرد إقلاعها، لا تأخذ إلا في حدود دقيقة أو أقل من دقيقة، دقيقة وشيء قليل حتى يحاذي الإنسان أبيار عنه. لكن إذا كان مثلا إقلاعها على الجهة التي هي خلاف جهة مكة أو جهة القبلة فإنها تأخذ وقتا حتى تعتدل وتأخذ مسارها، وحينئذ قد تصل كما يقول بعض المختصين لا تصل إلى 3 دقائق. فهذا يعني لابد من ضبطه ومعرفته على حسب المواقيت ولا يختص بالمدينة. فإذا عندنا صورتان، الصورة الأولى أن يتمكن الإنسان من النزول في الوادي وإصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيغتسل ويتنظف ويتطيب تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي الركعتين ثم بعد ذلك يحرم، وإن كانت فريضة فإنه يحرم عقب الفريضة، ولا حاجة بعد الفريضة أن يصلي ركعتين نافلة لكي يحرم بعدها، بل إنه إذا فعل ذلك خالف السنة، لأن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الفريضة، وبعض العوام يفعل هذا للجهل، فإنهم يصلون الفريضة ثم بعد الفريضة تجدهم يقومون لركعتين لينشئوا الإحرام، وهذا مصادم للسنة تماما. فإنه الأفضل والأكمل أن يقع إحرامه في هذه الحالة بعد الفريضة مباشرة، هذا الأكمل. وأما الإجزاء فإنه بمجرد مروره على الإحرام يحرم. المسألة الثانية، عرفنا الآن أن الشخص يحرم من الميقات كمالا وإجزاء، بقيت مسألة فرضية وهي أن يحرم قبل الميقات أو يؤخر بعد الميقات. أما إحرامه قبل الميقات فإنه خلاف الأفضل، فالأفضل والأكمل أن يحرم من الميقات. فلو لبس إحرامه من المدينة واغتسل وتطيب في المدينة ولبس الإحرام ولبى، فحينئذ إذا لبى من المدينة فللعلماء وجهان، بعضهم يقول إنه أفضل لأنه سيكون تعبه أكثر، والقاعدة في الشرع أن ما كان تعبه أكثر فأجره أعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ثوابك على قدر نصبك، فهذا سيتعب أكثر لأنه سيكون مانعا نفسه من محظورات الإحرام من أكثر من تقريبا 7 كيلو أو 8 كيلو قبل الميقات. هذه 7 أو 8 كيلو تقرب فيها إلى الله بطاعة زائدة، فقالوا هذا أفضل. وكما لو أحرم من مكان أبعد من المواقيت الأخرى كأن يحرم مثلا من الرياض، فإنه إذا أحرم من الرياض قبل ميقاته وقرب المنازل لا شك أنه ستمر عليه 100 الكيلومترات وهو متلبس بالطاعة والنسك، قالوا فهذا أفضل. والصحيح ما ذهب إليه طائفة من السلف أن الأفضل والأكمل أن يؤخر إلى الإحرام إلى الميقات، وأن من أحرم من قبل الميقات فإنه أقل لا يعتبر مصيبا للسنة، فالسنة الأكمل والأفضل أن يكون من الميقات. ولذلك سئل الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله عليه، قال له رجل يا أبا عبد الله إني أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الإمام مالك رحمة الله عليه إني لا تفعل رحمك الله لا تفعل، فقال إني أريد أن أفعل، قال لا تفعل، قال ولما رحمك الله؟ قال إني أخاف عليك الفتنة، قال وكيف ذاك؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الميقات وإنك إن أحرمت من المسجد خالفته أو ظننت أنك أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فلا شك أن كون النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر إحرامه إلى الميقات يدل دلالة واضحة على أن الأفضل والأكمل أن يحرم من الميقات. طيب إذا قلنا أن الأفضل والأكمل أن يحرم من الميقات، فلو لبى قبل الميقات وعقد إحرامه فإنه قد دخل في النسك ويعتبر حينئذ متلبسا بالنسك وعليه ما على من أحرم ويمتنع من المحظورات. فإن مر بالميقات جدد نيته، إن مر بالميقات جدد النية. عرفنا الآن الإحرام من الميقات والإحرام قبل الميقات، بقي السؤال الإحرام دون الميقات. فالإحرام دون الميقات، دون ميقات المدينة أو غيره من المواقيت، يعتبر خلاف الشرع، فيأثم من قصده. فلو أن إنسان تعمد وقال ما أريد أن أحرم من ميقات المدينة وهو في المدينة وأخر إلى جدة فإنه يأثم، هذا أول شيء لأنه خالف الشرع وعصى. ثم يلزمه دم جبرانا لهذا النقص، وهذا الدم سيأتي إن شاء الله بيانه وبيان دليله وفتوى جماهير السلف والخلف والأئمة الأربعة رحمة الله عليهم به، ووجه استنباط حبر الأمة رحمة الله رضي الله عنه عبد الله بن عباس له من كتاب الله عز وجل وعمل الأمة في فتاويهم به. هذا الدم جبرانا للنقص، وحينئذ من جاوز الميقات لا يخلو من حالتين. لو أن إنسانا من أهل المدينة أو قدمت المدينة وفي نيتك أن تحج أو تعتمر فجاوزت ميقات المدينة أبيار علي وتخطيته وأنت تريد النسك، فلا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تعقد النية وتصمم وتمضي فتحرم من دون الميقات ولو بكيلو واحد ولو بنصف كيلو، فحينئذ يلزمك الدم الذي ذكرناه ويعتبر إخلالا بالنسك كما ذكرناه. الحالة الثانية أن يتذكر الإنسان كان يكون ناسيا أو يتعمد مجاوزة الميقات ثم لا يلبي ولا ينوي ويرجع إلى الميقات وينوي، فإن رجع إلى الميقات ونوى من الميقات سقط عنه الدم وحينئذ يعتبر متلافيا للإخلال ولا شيء عليه. إذن هناك حالتان لمن جاوز الميقات، إما أن يستمر وينوي دون الميقات ولو بيسير فعليه الدم ويعتبر آثما بتعمده، وإما أن يتدارك ويرجع، فإن رجع وتدارك سقط عنه الدم إذا لم يكن قد أحرم ولم ينوي بعد الميقات. بقي السؤال في ميقات المدينة. الآن الموجود الخط الذي هو خط الهجرة يمر بالمدينة ثم يمر بقرى دون ميقات المدينة كاليتمة ووادي الفرع والمهد ونحو من هذه القرى، فهل يحرمون بمحاذاة رابغ ويعتبرون للميقات الأدنى أو يعتبرون دون المدينة لأنهم في سمت المدينة؟ الجواب أنهم يعتبرون دون المدينة، فمن كان من أهل اليتمة وأراد الإحرام فإحرامه من اليتمة نفسها ولا يحرم من دون اليتمة بمحاذاة رابغ. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كان دون ذلك، والإشارة راجعة إلى المواقيت، فإحرامه من حيث أنشأ. فالذي يكون في المهد أو يكون في اليتمة أو يكون في وادي الفرع يحرم من مكانه، ولو أنه في وادي رين وهو الذي يبعد عن المدينة قرابة 60 كيلو فإنه يحرم من وادي رين، وقد دل على ذلك فعل السلف الصالح. فإن ابن عمر رضي الله عنهما وهو راوي حديث المواقيت كانت له مزرعة بوادي الفرع، فلما أراد الحج أنشأ النية منها فأحرم من وادي الفرع ولم يؤخر إلى محاذاة رابغ. فالتأخير إلى محاذاة رابغ خطأ بالنسبة لهؤلاء، لكن الذين هم على الساحل مثل أهل بدر ومثل القرى التي تكون مرورها بطريق الساحل فإنهم دون ميقات المدينة لكن طريقهم على طريق الساحل، فهؤلاء ميقاتهم ما يقدمون عليه أعني رابغ، وإن أحرموا من موضعهم كأهل بدر يحرمون من بدر وأهل الروحاء يحرمون من الروحاء فهذا حسن وأفضل. لكن لو أن البدري أو من بالروحاء يريد أن يمر عن طريق خط الهجرة الموجود الآن، فإنه يدخل بمحاذاة سمت المدينة فيحرم من موضعه، يحرم من بدر لأنه سيكون دون ميقات المدينة من بلده أو موضعه الذي أنشأ. هذا حاصل ما يقال بالنسبة لميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة. قال بعض العلماء إنه أفضل المواقيت، وفضله من جهة كونه أبعد، ولا شك أن الأبعد أكثر عناء وأكثر نصبا وأكثر تعبا، والقاعدة أن الأكثر تعبا يعتبر أعظم أجرا، هذا على الأصل بقوله عليه الصلاة والسلام ثوابك على قدر نصبك، فعلى هذا قال إنه أفضل، ولأن الله عز وجل اختاره لنبيه فهو أبعد المواقيت، أبعد المواقيت عن مكة، وقد أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة.
وميقات أهل الشام وأهل مصر والمغرب الجحفة، والجحفة مأخوذة من قولهم اجتحف السيل القرية إذا أخذها بما فيها من بناء ومن ماشية ومن زرع ونحو ذلك، سميت بذلك لأنها كان بها قوم عصاة فأرسل الله عليهم السيل فاجتحفهم عن بكرة أبيهم والعياذ بالله إلى البحر فأغرقهم الله عز وجل، فسميت الجحفة. وهذا الموضع كان معروفا إلى ما قبل الإسلام، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة كانت المدينة فيها الحمى، وهي التي تسمى اليوم في عصرنا بالملاريا، كانت وبيئة، والسبب في ذلك وجود النجل بها، وكانت السيول تحيط بها والمستنقعات بها كثيرة. قالت أم المؤمنين عائشة قدمنا المدينة وبطحان نجلا، يعني مستنقعات، فلكثرة المياه فيها كانت وخيمة ووبيئة، فلما قدم الصحابة على المدينة أصابتهم الحمى، واستضر بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وبلال، وقصتهم في الصحيحين مشهورة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وهم يحنون إلى مكة، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، أي وأشد، لأن أو بمعنى الواو، كقوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، أي وأدنى، أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي ويزيدون. فقال حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، وصححها وانقل حماها إلى الجحفة. فاستجيب الدعوة عليه الصلاة والسلام، وإلا كانت المدينة لا تطاق، لا ينزل بها أحد إلا أصابته الحمى. ولذلك كانت العرب في الجاهلية إذا قدم الرجل بالعير، كانوا يسافرون بالعير إلى الشام، فإذا قدم من الشام ينهق كما ينهق الحمار، وذلك خوفا من حمى يثرب، كما أشار إلى ذلك بعض الفضلاء بقوله واختلقوا، يعني أهل الجاهلية، وهي من المسائل التي أحدثوها، واختلقوا التعشير أن يعشر من النهيق بحذاء خيبر، فكانوا يخافون من حمى المدينة، فيظنون ويعتقدون أن هذا النهيق يعصم صاحبه من حمى المدينة، وهي من أمور الجاهلية التي كانوا يحدثونها، فكانت معروفة بالوباء، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بنقل الوباء إلى الجحفة. فالشاهد أنه لما نقل الوباء إلى الجحفة امتنع الناس منها وتحاموها، ولا تزال خربة حتى خشية أن يصيب الإنسان الحمى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن ينقل الوباء إليها. وأصبح الناس يحرمون من رابغ بحذاء الجحفة، ولذلك إذا سمعت الجحفة أو رابغ فالمعنى واحد والخطب يسير، إنما هو ميقات معدول به خوف الوباء. فالجحفة هو ميقات أهل الشام وميقات أهل مصر وأهل المغرب، والسبب في ذلك أنهم كانوا قبل قناة السويس كانوا يأتون حجاج أفريقيا وبلاد المغرب وبلاد الأندلس يأتون على مصر، ومن مصر يأتون من جهة العقبة على شمال المملكة، ثم يأخذون طريق يسمى بطريق الساحل، كان مسلكا للتجارة والعير، فيأخذون بطريق الساحل فيمرون برابغ، ومنها يفيضون إلى قديد ثم إلى عصفان ثم إلى مكة، فهذا طريقهم في القديم، فجعل لهم ميقاتهم الجحفة، وهذا الذي جعل العلماء يفرقون بين من سلك طريق الساحل ومن سلك طريق غير الساحل، فأصبح من يسلك طريق الساحل كأنه يخرج عن حدود ميقات المدينة، ويصبح كأنه صار في حكم الشامي والمصري الذي يقدم من الشام أو مصر، وحينئذ يكون ميقاته الجحفة، وهذا الميقات هو الذي يلي ميقات المدينة في البعد عن مكة، وهو يبعد فوق 200 كيلو عن مكة، وهذا الميقات ميقات من ذكرنا وأشار إليه المصنف لحديث عبد الله بن عباس، وكذلك حديث عبد الله بن عمر، وأهل الشام من الجحفة، وقال ولأهل الشام الجحفة، حديث عبد الله بن عباس، وقال في حديث ابن عمر وأهل الشام من الجحفة، أي ويهل أهل الشام من الجحفة. نعم.
وأهل اليمن يلملم،
وأهل اليمن ميقاتهم يلملم، وهي التي تسمى اليوم بالسعدية، وتبعد عن مكة مرحلتين، وهذا الميقات نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولأهل اليمن يلملم، وهو ميقات في حكم ميقات قرن المنازل، المواقيت الباقية قرن المنازل الذي يسمى بالسيل الكبير، وذات عرق ويلملم، هذه الثلاث المواقيت متقاربة في البعد، ولذلك تكون في حكم الميقات المتقارب لكنها في الجهات اختلفت، وبسبب قرب هذه المواقيت أخطأ بعض المعاصرين فجعل جدة ميقاتا، لأنه سامت بها يلملم وسامت بها السيل الكبير، فقال إن المسافة واحدة، فيعتبر ميقات من نزل في جدة فإنه يحرم منها، وهذا خطأ فاحش، فليست جدة بميقات، لأن جدة كانت معروفة حتى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما سئل ابن عباس عن قصر الصلاة إلى الجموم قال لا، ولكن إلى جدة وعسفان والطائف، فجدة ليست بميقات، ولذلك لم يسمها النبي صلى الله عليه وسلم ميقاتا، والسبب الذي جعل بعض المتأخرين يقولن جدة ميقات كما هو موجود عن بعض متأخري الحنفية، وهم وقع في بعض كتب المتقدمين من الحنفية، فإنهم ذكروا أن من قدم من البحر فميقاته من طرف جدة، بحيث إذا سامت البحر ما يبعد عن مكة بسمت الجحفة، فكأنهم جعلوه عوضا بالسمت، وهذا المراد به أن يحرمه في داخل البحر، وهي مسألة مشهورة، يحرم في داخل البحر مقدرا مسافة كبعد الجحفة، بحيث يصير كبعد الجحفة، لأنه يكون مثلا قادم من أفريقيا فيدخل في البحر الأحمر، فحينئذ يقدر المسافة التي هي بعد الجحفة من مكة، فيزيد عن بعد جدة ما فضل من الفرق، فلو كان مثلا بعد جدة الآن فرضنا في القديم يصل إلى 75 كيلو، وإذا جيت تنظر إلى الجحفة تبعد 200 كيلو، فتحسب 125 كيلو في البحر حتى تسامت الجحفة، وهذا هو الذي عني، وهو من باب الرأي والاجتهاد، وهذا من باب السمت، ولكن مع ذلك لا يعنون به، لا هذا معنى قولهم غربية جدة، لما نصوا في بعض كتب الحنفية على أنه يحرم من غربية جدة، يعني من البحر، من داخل البحر في الغرب، بحيث يقدر مسافة قبل وصول الباخرة والسفن إلى الميقات بقدر بعد المراحل الموجودة في الجحفة، وهذا يسمونه ميقات السمت، وهو أن ينظر إلى السمت بتقدير المسافة، ولكن القول بأن نفس جدة تعتبر ميقات هذا قول يخالف النصوص، وليست بجدة بذاتها ميقات، وعلى ذلك الفتوى. وقديما وحديثا، ولا زال علماؤنا ومشايخنا نسأل الله أن يحفظهم ويرعاهم يفتون بهذا، يرون أن جدة ليست بميقات، هذا هو الذي أدركنا عليه أهل العلم أن جدة ليست بميقات، وعلى هذا يمكن أن تكون ميقاتا في السمت، في مسألة السمت إذا كان في البحر، في عرض البحر، وقدر مسافة تسامت الجحفة، لأنه لا يمكن أن يمر الجحفة، في بعض الأحيان لا يتيسر لمن كان في البحر أن يسامت الجحفة، كأن يأتي ولا يمكن أن يسامت الجحفة بالعرض، يعني مسامتا لجدة مباشرة، فإذا سامت جدة مباشرة كأن يأتي من شاطئ مصر فيقدر المسافة الموجودة وهو في عرض البحر حتى يسامت البعد الموجود في الجحفة عن مكة، هذا يسمونه بعد السمت، فإذا كان بنفس السمت الموجودة فيه الجحفة حينئذ يحرم. على هذا يتخرج أن لو كان في الطائرة لا يمر بالجحفة ولكنه يقدر المسافة الزمنية التي تسامت المسافة المكانية التي يكون بها بعيدا فيدخل في حدود المواقيت، أعني ميقات الجحفة، فحينئذ له أن يحرم. هذا كله من باب السمت، وليس أن جدة بذاتها تعتبر ميقاتا. نعم.
وأهل اليمن يلملم وأهل نجد قرن،
ولأهل نجد قرن المنازل، وهذا الميقات نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعرف الآن بالسيل الكبير، فهذا الميقات ميقات أهل نجد، ومن جاء من المشرق كأهل خراسان وبخارى وسمرقند ونحوهم، كل هؤلاء كانوا في القديم يقدمون من جهة الشرق ويكون ميقاتهم هذا الميقات، ويكون في حكمها ذات عرق، وذات عرق ميقات يسامت ميقات قرن المنازل، قرن المنازل وذات عرق اللي هي الضريبة سمتها واحد وبعدها متقارب، وثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه وقتها، واختلف العلماء هل عمر هو الذي وقتها أو النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها، وسئل عمر عن ميقات وسامت السيل الكبير الذي هو قرن المنازل فوقت لهم ذات عرق، فوافق اجتهاده سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان رضي الله عنه وأرضاه محدثا ملهما، فالصحيح أن ذات عرق تعتبر ميقاتا مؤقتا من النبي صلى الله عليه وسلم وليس باجتهاد ابن عمر، وإنما وافق اجتهاد عمر لأن الحديث الصحيح في توقيته عليه الصلاة والسلام، لأن المشرق ذات عرق. نعم.
وأهل المشرق ذات عرق، وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم.
لو أن رجلا من أهل المدينة سافر إلى الرياض وهو يريد الحج فلا يخلو من حالتين، إن مضى من الرياض إلى مكة فميقاته ميقات ذات عرق فيحرم من قرن المنازل، عفوا ميقاته قرن المنازل فيحرم من قرن المنازل، ويعتبر آخذا حكم أهلها يعني أهل قرن المنازل. وأما إذا كان يريد أن يرجع إلى المدينة بعد سفره إلى الرياض فميقاته ميقات المدينة. ولو أن رجلا من أهل الرياض أراد أن يسافر إلى الحج ولكن قال أريد أن أذهب إلى المدينة ثم أحج، فحينئذ سفرته الأولى تمحضت إلى غير النسك، فلا يلزم أن يحرم من قرن المنازل، وإنما يؤخر إلى أن يذهب إلى المدينة فيحرم من المدينة. طيب لو كان مارا على قرن المنازل كأن ينزل من الرياض إلى الطائف ومن الطائف على المدينة، فحينئذ يكون ميقات ميقات أهل المدينة، لأن السفرة الأولى له سفرتان، هذا إذا أراد المدينة قبل حجه له سفرتان، السفرة الأولى تمحضت إلى المدينة قصدا فليست بسفر النسك، وقصد به موضعا آفاقيا خارجا عن المواقيت، فأصبحت سفرة ليست للنسك بذاتها، أي ليست هذه السفرة تكون آخذة بحكم ما مر بقرن المنازل ويلزم بالإحرام من قرن المنازل، فلا يلزم إذا مر بالسيل الكبير أن يحرم، وإنما يتأخر إلى أن يأتي المدينة ثم يحرم، هذا يسمونه الانتقال من الأقرب للأبعد، ولا إشكال فيه، لأنه لو انتقل إلى المدينة فسيحصل المسافة التي في ميقاته وزيادة، لكن الإشكال لو أن المدني، لو أن رجلا من أهل المدينة أو طالب يدرس في المدينة أراد أن يسافر إلى أهله في الطائف وعنده نية أن يحج هذه السنة، فحينئذ أراد أن يقصد إلى الطائف ومن الطائف يريد أن ينزل إلى مكة، أو كان يريد مثلا تربة أو يريد موضعا بعد الطائف، فحينئذ نقول له لك أن تسافر إلى أهلك ولا يلزمك ميقات المدينة، لأنه سيسافر إلى أفق، إلى موضع هو من الأفق، وليست بسفرته الأولى متمحضة للنسك، وإنما هي لخارج المواقيت. ومن سافر السفرة الأولى لخارج المواقيت فلا يلزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه، فيؤخر إلى أن يأتي الطائف لأنه في حل وليس في حدود المواقيت، فإذا جاء إلى الطائف أحرم من ميقات أهل الطائف، وحينئذ يكون منتقلا من الأبعد إلى ما هو أدنى. وهكذا لو كان في رابغ وأراد أن يسافر إلى المدينة ثم يحج، فنقول له أخر إحرامك بالنسك إلى وصولك للمدينة حتى تأخذ حكم أهلها. والعكس، لو أن المدني، لو أن رجلا أو طالبا يدرس في المدينة وعنده نية أن يحج، ولكن قال أريد أن أمر على أهلي بينبع، أو أريد أن أمر على حاجة لي في ينبع، فحينئذ تمحض إلى مكان هو من الأفق وخارج عن حدود المواقيت، وسفرة هذه ليست بسفرة النسك أصلا، فحينئذ يكون ميقات ميقات أهل الساحل، ويحرم من رابغ لأنه خرج عن حدود المواقيت فلم يأخذ حكم أهلها. نعم.
ومن حج من أهل مكة فمنها وعمرته من الحل.
بعد أن بيّن رحمه الله عندنا ثلاثة أنواع، النوع الأول يسمى الآفاقي ومن كان في حكم الآفاقي، وهذا طبعا الذي يكون من حدود المواقيت فما فوق في الأصل، في حكمه طبعا الذي هو دون المواقيت لكن نعتبره نوعا مستقلا. والنوع الثالث من كان من أهل مكة، فهؤلاء ثلاثة أنواع: أن يكون فوق المواقيت، أن يكون دون المواقيت وقبل مكة ولو بيسير كأهل النوارية مثلا، الثالثة أن يكون داخل حدود الحرم ومكة من أهلها. فأما بالنسبة للنوع الأول وهم الذين يكونون في حدود المواقيت فما فوق، فيلتزمون بالمواقيت والحكم على حسب الميقات الذي يمرون به. النوع الثاني من كان دون المواقيت وقبل خارج حدود الحرم، فيحرم من موضعه، أهل النوارية من النوارية، أهل عسفان من عسفان، أهل خليص من خليص، أهل قديد من قديد، وقس على هذا، فإنهم يعتبرون أنفسهم ميقاتهم المكان الذي هم فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الثلاثة الأنواع، فقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، وأهل اليمن يلمن، ولأهل النجد قرن المنازل، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فإذا عرفنا النوع الأول وهم الذين يكونون خارج المواقيت أو مروا بالمواقيت من غير أهلها، هذا النوع الأول. فمن كان دون ذلك، هذا النوع الثاني، فإحرامه من حيث أنشأ. وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين، من كان دون ذلك ينقسمون إلى قسمين: من كان ساكنا دون المواقيت كما ذكرنا كأهل قديد وعسفان وخليص والنوارية، فيحرمون من موضعهم، فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ. والنوع الثاني من هؤلاء من كان منشئا النية، طرأت عليه النية وهو دون المواقيت، كرجل خرج من المدينة لغرض له في جدة وهو لا يريد الحج ولا يريد العمرة، فخرج إلى جدة وهو يريد مثلا معاملة له في جدة، أو رحم يصله، أو والدين يبرهما، فلما وصل إلى جدة وجد الوقت متسعا، فقال: لو أني اعتمرت أو تقويت نفسه عزيمة على الحج فقال لو أني حججت فطرأت له النية فيكون في حكم من كان دون المواقيت. فإذا الذي دون المواقيت ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون من أهله دون المواقيت ويحرم من موضعه فلا إشكال، وإما أن يكون شخصا طرأت عليه النية وهو دون المواقيت، فحينئذ نقول له حيث طرأت عليك النية يلزمك الإحرام. بناء عليه أهل جدة يكون إحرامهم إذا أحرموا من المكان الذي أنشأوا فيه ولا يؤخروا إلى طرف جدة كما يفعله بعض العامة اليوم، يؤخرون إلى المحطات التي تكون خارج جدة، وهذا يلزمه الدم. من أخر وخرج من جدة كمن جاوز الميقات، لأن المساق إحرامه من حيث أنشأ، وهذا يدل على أنه يلزمه من الموضع الذي أنشأ فيه نية. حتى قال بعض العلماء لو أنشأها في بيته لا يخرج من بيته إلا وهو محرم، ولو أنشأها من مسجد فإنه لا يخرج من ذلك المسجد، يدخل إلى دوراته ويغتسل ويتهيأ وينوي من ذلك الموضع ولا يؤخر، إلا إذا كان يذهب إلى بيته وهو أبعد، كان يكون المسجد مثلا في طرف جدة من جهة مكة وبيته في داخل جدة، حينئذ يذهب إلى بيته ويغتسل لأنه ينتقل إلى أبعد ولا حرج. لكن لو أنه أنشأ النية وهو في مسجد ما، ويكون هذا المسجد مثلا في طرف جدة من جهة المدينة وبيته في مثلا طرف جدة من جهة مكة، فحينئذ يقترب ويكون يأخذ بعض الأحيان 10 كيلو وهو غير ناوي، وهو ناوي للنسك غير محرم به، فلا يصح له أن يعقد النية من الطرف الأدنى وقد انعقدت نيته من الطرف الأبعد، لأن السنة نصت وقالت إحرامه من حيث أنشأ، وهذا يدل على التأقيت بالموضع، وأنه لا يجوز له أن يجاوز ذلك الموضع إلى موضع أدنى منه. وأن من خرج إلى المحطات التي خارج جدة يعتبر مجاوزا لميقاته، ويلزم ما يلزم المجاوز لميقاته ولو كان بفرق كيلو واحد، بل ولو بنصف كيلو، لأنه حينئذ خالف النص الذي قيده بالموضع، فإحرامه من حيث أنشأ. بقي النوع الثالث وهم أهل مكة، فقال عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة ينشئون من مكة، فقولوا حتى أهل مكة من مكة أي حتى أهل مكة تكون نيتهم وإحرامهم من مكة، هذا في الحج. وجاء ما يبين الحكم في العمرة، وذلك بأمر عليه الصلاة والسلام لعائشة أن تخرج إلى التنعيم، وهذه سنة ظاهرة واضحة في أن المراد عفوا لم يأمرها بالتنعيم، وإنما أمرها أن تخرج بالحل إلى الحل، ولذلك تقول عائشة في الرواية عنها والله ما ذكر التنعيم ولا غيره، والله ما ذكر التنعيم ولا غيره، ولكن طلبت التنعيم لأنه أرفق بها، والأصل أنه يخرج إلى أدنى الحل حتى يجمع بين الحل والحرم. وبناء على ذلك لما جاء حديث عائشة، حديث عائشة أنت بالخيار بين أمرين، إما أن تقول عائشة مدنية ومن أهل المدينة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى الحل، فيكون دليل على أنها المدينة يجوز لهم أن يتركوا ذو الحليفة وأن يحرموا من طرف مكة وأن يدخلوا مكة محرمين، وهذا لا قائل به وهو خلاف السنة. وإما أن تقول إن عائشة في حكم أهل مكة، أحد أمرين، إما أن تقول إنها آفاقية وإما أن تقول مكية، وليس هناك فرض ثالث، فأصبحت إما مكية وإما آفاقية. فلما قال أمر أن تخرج إلى الحل فهمنا من هذا أن العمرة يجمع فيها بين الحل والحرم، بخلاف الحج فإنه لو أحرم من الحرم سيخرج إلى عرفات وهي خارج حدود الحرم فيجمع بين الحل والحرم في نسكه. قالوا فالحج أخف وكان إحرامه من حيث أنشأ في حجه، واستثنيت العمرة لورود النص عنه عليه الصلاة والسلام في عائشة تنبيها من الشرع، ولذلك يقول بعض العلماء لولا حديث عائشة لأشكل الأمر، لولا حديث عائشة لأشكل الأمر في عمرة المكي، هذا على القول بأن المكية يعتمد، لأشكل الأمر في عمرة المكي، لأنه لو كان يحرم من مكانه وموضعه كان الأفضل له أن يطوف بالبيت، وهذا الذي جعل بعض علماء السلف يقول كعطاء وغيره لا يرى لأهل مكة أن يعتمروا، لا يرى لأهل مكة أن يعتمروا، لأنهم يرى أن عمرتهم أن يطوفوا بالبيت، لأنه إذا كان يحرم من نفس مكة فالأفضل بدل أن يذهب إلى بيته وأن ينوي من بيته ويرجع، هذه الخطوات الأفضل أن يقضيها وهو يطوف بالبيت. ولذلك قال: لا أدري هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم، يعني يتكلفون الذهاب إلى التنعيم والخطى إلى التنعيم، هل لا جعلوا هذه الخطى في الطواف بالبيت؟ فهذا أفضل وأكمل، لأن المقصود من العمرة أن يزور البيت وأن يطوف بالبيت. فهذا هو وجه تشديد بعض السلف في عمرة المكي، وهو يقوى على مذهب من يقول إن المكي يحرم من نفس موضعه من مكة، وهو قول ضعيف. لكن السنة لما ألحت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يرد سائلا سأله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، أذن لها، وهذا الإلحاح من عائشة كان فيه خير للمسلمين، فقد بت في هذه المسألة وبين أن المكية إن نوى العمرة فإنه ينويها من الحل. ولو قلنا إن المكي لا يعتمر، فإنه على القول بأنه لا يعتمر قد يعتمر، ويشرع له أن يعتمر كان يريد أن يعتمر عن أبيه، يريد عمرة عن أبيه، فإنه حينئذ يخرج إلى الحل. فحتى عند من يقول إن المكي لا يعتمر فقد تكون عمرة عن الغير، فيحتاج إلى أن يعرف ما ميقاته. فهو يقول: لولا حديث عائشة لأشكل الأمر، يعني كيف أن المكي يحرم من موضعه، إذ كان أن يكون حينئذ يستوي هو والطائف، يعني يكون هو والطائف على حد سواء، ممكن أي شخص وهو يطوف بالبيت ينميها عمره وهو مكي، ممكن وهو داخل الحرم أقول نويت العمرة ويأتي ويطوف بالبيت ويذهب يسعى ثم يتحلل، فيقول أشكل الأمر. ولكن لما جاء حديث عائشة وأمر أن تنزل إلى حدود الحل، دل على أن المكية في عمرته لا بد وأن يجمع بين الحل والحرم، كما أنه في نسك الحج قد جمع بين الحل والحرم. فهذا بالنسبة للثلاثة الأنواع: من كان آفاقيا، ومن كان دون المواقيت وليس من أهل مكة، ومن كان من داخلا في حدود حرم مكة. يستوي في المكي أن يكون من أهل المساكن، هذا في القديم، أو ضواحي مكة التي لا تخرج عن حدود الحرم، لأنه في القديم كانت هناك المساكن، وهي مكة القديمة التي هي بمساكنها، وكان ربما أن الإنسان لو وصل إلى قبور المعلاة لا يجد مساكن، ويبدأ في منقطع الطريق ويجد فقط الناس أرسالا، لأن كأنها يعني خارج المساكن ذاتها. ولذلك تجدهم يقولون أهل مكة ومن في حكمهم داخل الحرم. أما يومنا هذا تكاد تكون مكة ممتلئة، وهذا يقول العلماء أهل مكة وذي طوى. ذي طوى أو طوى أو طوى اللي هو مثلث الطاء، الوادي المعروف الذي يسمى الآن بالزاهر. فهذا الوادي كان في القديم فيه زروع وفيه مساكن وفيه أناس، فكانوا يقولون أهل مكة ومن في حكمهم ممن هم داخل حدود الحرم. نعم.
وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
بعد أن فرغ رحمه الله من بيان ميقات الحج المكاني، شرع في ميقات الحج الزماني. وميقات الحج الزماني دل عليه دليل الكتاب في قوله سبحانه: الحج أشهر معلومات، وحده رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء، فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا هذا ووقف موقفنا هذا، وهذا في يوم عيد النحر، في يوم عيد الأضحى وهو يوم النحر، صبيحة يوم النحر، قال: من صلى صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة، ووقف موقفنا هذا، وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. فكأنه جعل ميقات الزمان ينتهي بطلوع الفجر من صبيحة اليوم العاشر. وفي الحقيقة عشر من ذي الحجة ليست بكاملها داخلة في الميقات، لأنه لو أحرم بعد طلوع الفجر الصادق في يوم العيد لم يصح إحرامه بالحج، واضح؟ وهكذا لو جاء الوقوف لم يدرك وقوفه بعرفة أحرم، ولكن لم يدرك الوقوف لحظة قبل طلوع الفجر من صبيحة يوم النحر، فحينئذ يتحلل بعمرة ويقضي حجه من عام قاضي، وعليه دم كما هو قضاء عمر في هبار من الأسود لما فاته الحج. الشاهد أن هذا الميقات ميقات زماني. لماذا يقولون 10 من ذي الحجة؟ ليس المراد أنه في يوم العاشر ينوي الحج، لأنه لا يتأتى منه ذلك، إنما هذا دقة من العلماء رحمة الله عليهم، لأنهم لا يستطيعون. عندك الآن عشية عرفة اللي هو اليوم التاسع، ينتهي اليوم التاسع بمغيب الشمس، هذا الأصل. فالأصل أن 9 من ذي الحجة تنتهي بمغيب الشمس، لكن لما مد الشرع الموقف إلى طلوع الفجر دخل اليوم العاشر، لكن لم يدخل بكماله، وإنما دخل بصورة مؤقتة محددة معروفة معهودة. فكذلك يقولون 10 من ذي الحجة، وهذا على سبيل التنبيه على ليلة النحر أنها داخلة في الإحرام، فيجوز لك أن تحرم وأن تقف لعرفة وتكون مدركا للحج، لا أن العشر بتمامها وكمالها محلا، أن العشر بتمامها وكمالها تعتبر محلا للنسك. هذا لا يقول بها أحد، لا يقول أنه لو جاء صبيحة في يوم العيد بعد طلوع الفجر وقال لبيك حجا لم ينعقد حجه، وهل تنقلب عمرة أو يفسد إحرامه؟ وجهان مشهوران عند علماء رحمة الله عليهم، إذا لم يكن الزمان زمان حج زمان حج. لكن قالوا 10 من ذي الحجة تنبيها على هذا، لأن كل ليلة عشيتها من قبل، كل يوم تكون عشية النهار، عشيته متى؟ في الليلة التي تسبقه، فيكون اليوم يسبقه ليلة ثم بعد ذلك النهار. ولكن في يوم عرفة العكس، يكون النهار ثم بعد ذلك عشية عرفة بالليل. وهذا الذي دعا بعض العلماء يقول الرمي رمي الجمار يستمر في الليالي في أيام التشريق إلى طلوع الفجر، لانسحبت سحب الليالي، فجعل ليلة 11 لما بعد، لأن ليلة النحر فكل ليلة 9 حكمة، ولذلك صح فيها الإحرام. ثم بعد ذلك في يوم العيد ترمي جبرة العقبة إلى طلوع الفجر من صبيحة 11، وحينئذ كأنك سحبت ليلة 11 إلى العاشر، ثم تسحب ليلة 12 للحادي عشر، وتسحب ليلة 13 للثاني عشر. هذا بالنسبة لمن يقول بأن الرمي يستمر إلى طلوع الفجر، من كأنهم رأوا أن استمرار الوقوف إلى طلوع الفجر صبيحة يوم النحر هذا وجهه وهذا حكمته، وهذا هو السر في قول العلماء وعشر من ذي الحجة. هذا بالنسبة لابتداء الحج. انتهاء الحج له ميقات آخر، يقولون شوال ذو القعدة، شوال وذو القعدة وذو الحجة، بمعنى أنه إذا طاف طواف الإفاضة قبل مغيب شمس آخر يوم من ذي الحجة فإنه لا فدية عليه، لا تلزمه الفدية، لأن الركن وقع في الميقات الزماني. وأما إذا أوقعه بعد مغيب شمس آخر يوم من ذي الحجة فحينئذ يكون أشبه بالقضاء ويلزمه دم جبرانا لهذا النقص. فحينئذ إذا قالوا أشهر ذي الحجة شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة قصدهم الابتداء، يعني دخول في نية النسك. وإن أرادوا التمام والكمال إتمام المناسك من شوال وذو القعدة وذو الحجة، فتجد بعض الأحيان لبس، حتى أن بعض الأحيان قد يستغرب بعض طلاب العلم يقول كيف يقولون، قال بعض العلماء إنها شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملة، وكيف يقال إنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة؟ فوجهها أنه تارة يؤقت الحج ابتداء وتارة يؤقت الحج انتهاء. وفائدة الخلاف في من أخر طواف الإفاضة إلى آخره، لأنك إذا قلت عشر من ذي الحجة يرى بعض العلماء أنك إذا قلت عشر من ذي الحجة تأقيتا يقولون لو طاف طواف الإفاضة في اليوم الأول من أيام التشريق يلزمه دم، لأنهم يرون أنه لا بد من إيقاعه في يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوقعه في يوم النحر، وحينئذ يرونه تأقيتا وإلزاما بيوم النحر. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل من أحرم دون الميقات ثم عاد إلى الميقات فماذا يفعل؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، من أحرم دون الميقات ثم رجع إلى الميقات وأحرم وجدد النية منه، فللعلماء فيه قولان. القول الأول أنه لا يسقط عنه الدم، وأن إحرامه انعقد من دون الميقات، وحينئذ لا يفيده الرجوع شيئا، لا يسقط عنه الدم سواء كان ناسيا أو متعمدا. فلو نسى ثم بعد أن جاوز الميقات تذكر فأحرم ثم رجع، أو قصد أن يجاوز الميقات فأحرم مجاوزا للميقات، في كلتا الحالتين يلزمه الدم، رجع أو لم يرجع. وهذا هو الصحيح، لأنه نوى وقد لزم الإحرام بنيته، لأنه بالإجماع لأنه إذا لبى ونوى أنه دخل في النسك، فحينئذ يكون رجوعه بعد انعقاد الإحرام. وانعقاد الإحرام كان بعد الميقات، بل على الميقات بعد الميقات، وبناء على ذلك يلزمه الدم ولا يفيده الرجوع شيئا، لأنه لا يرفع الثابت، بدليل أنهم حكموا بكونه محرما والإحرام منعقد بالموضع الذي أحرم منه من دون. فبالإجماع لو أنه مضى لوجهه صح إحرامه، إذا معنى ذلك أن الإحرام قد انعقد، فالرجوع لا يغني شيئا. وإذا كان الإحرام منعقدا فالإخلال موجود، فيكون رجوعه لما بعد ذلك لا يرفع الثابت، والباقي فلزمه الدم من هذا الوجه. وقال بعض العلماء يسقط عنه الدم إذا رجع ملبيا، سقط عنه الدم، وهذا لبعض أصحاب الإمام أبي حنيفة، وهو قول مرجوح. والصحيح أن الدم لا يسقط بأي حال ما دام أنه قد أحرم ونوى، سواء رجع أو لم يرجع، وهو أصح أقوال العلماء، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أشكل علي أن المواقيت أماكن خصصها الشرع، ولكننا نعمل المسامتة، فهل المسامتة من باب القياس؟ أثابكم الله.
القياس حجة، والشرع اعتبر القياس. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة أن تحج عن أمها، قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: من أين أتاها؟ قال: لعله نزعها عرق. قال: وهذا لعله نزعه عرق. فقاس دفع الشبهة في بإسقاط القذف على اندفاعها واندرائها في الحيوان، وهذا قياس صحيح. كذلك لما قال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ هذا يدل على القياس. فالشاهد أن الشرع يعتبر القياس حجة. الرجل الآن في منطقة لا يستطيع أن يمر فيها بذي الحليفة، لا يستطيع أن يمر بذي الحليفة، ولكنه يسامت ذي الحليفة تماما، فحينئذ نقول حكمه حكم من مر بذي الحليفة، يعتبر المسافة التي تسامت. ألست تقول إذا ركب الطائرة وركب السائرة سيارة أنه بمجرد المحاذاة يلبي؟ تقول: نعم. نقول: نفس المحاذاة كالمسامة، ما في فرق ما دام أنه في نفس الجهة. كأن الشرع قصد من هذه الجهة أن لا يمر إلا وقد أحرم، فيكون العبرة بالسمت والجهة، وحينئذ نقول بالسمت لأن الشرع يشهد له. وهذا نظر صحيح وقياس صحيح. فلو أن الشرع جاء يحدد المواقيت، تصور الآن لو أن الشرع أراد أن يحدد المواقيت، فهو بين أمرين: إما أن يقول للناس القسمة العقلية والفرض العقلي كتشريع، بين أمرين: إما أن يقول لا تحرموا، مثلا ننظر إلى المدينة، ذو الحليفة عن المدينة تبعد عن مكة 10 مراحل لعشرة أيام، 400 كيلو التي بين المدينة وبين بين مكة وذو الحليفة. الشرع بالخيار بين أمرين: إما أن يأتي ويحدد جهة المدينة ويقول هناك مثلا كم يسامت جهة المدينة من القرى والمنازل، هل يجلس النبي صلى الله عليه وسلم يعدد هذه القرى والمنازل ويقول ذو الحليفة وكذا 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 وكذا؟ هذه طريقة لاعتبار الجهة السمت. الطريقة الثانية أن يقول: لا، يلزم هؤلاء الذين يأتون من الجهات البعيدة أن يذهبوا ويتحولوا إلى المدينة، وحينئذ كأنه يقول لا إحرام لأهل المدينة ومن كان بجواره إلا من ذي الحليفة.
أو من سامته إلا من الحليف، والنص ما جاء بهذا الصفة. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليف وسكت عن غيرهم حتى يجتهد العلماء فيثابوا على اجتهادهم وتكون المسألة اجتهادية فيكون أعظم في ثوابهم، فنزلوا غير المنصوص عليه على المنصوص عليه والحلقة المسكوتة عن بالمنطوق به، ورأوا أن الشرع نبه بهذا على هذا، وحينئذ يكون الحكم واحدا وتطمئن النفس إلى أنهم يأخذوا حكم أهل المدينة. ثم لو أنك قلت مثلا في مكان على سمت ذي الحليف، ماذا تقول له؟ تقول له اذهب يعني إلى مكة وأحرم من مكة وليس من أهل مكة ولم ينشئ النية من مكة، تقول له أحرم من محاذاة رابغ أو اذهب إلى رابغ، فحينئذ سيمر إلى جهة تقطع ما بينه وبين المدينة من ذي الحليفة كأن يكون في الشرق، فيحتاج عند مروره سيمر بما هو دون ميقات ذي الحليفة. قد قال صلى الله عليه وسلم من كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ. وبناء عليه فإننا نقول من سامة المدينة يعتبر سمت ذي الحليفة إذا كان في الطريق على السمت، لكن لو كان في جهة غير جهة المدينة، مثلا المدينة تكون شمال مكة، تكون على الشمال لمكة، فهو في شمال منحرف إلى الشرق، شمال شرق، ولكنه لا يمر بمقات المشرق، فحينئذ نقول له أنت بين أمرين، إما أن يكون طريقك تدخل فيه على محاذاة سمت المدينة فتحرم عند دخول الطريق، فنقول مثلا للذين هم بشرق الخط السريع، مشرق الخط السريع خط المدينة كالمهد مثلا، إذا جاء من المهد نقول لا يلزمك الإحرام ما لم تدخل في الخط حتى تكون بسمت أهل المدينة، ويلزمك حينئذ أن تحرم بدخولك لقول عليه السلام فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ. متى يكون دون؟ إذا جاء بسمت الميقات ودون الميقات ودخل في طريقه وسلك سبيله حينئذ يحرم. أما إذا كان على رأس السمت كاليتمة وادي الفرع ونحوها فقد بينا حكمه أنه يحرم من موضعه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل ميقات وادي محرم هو مسامت لقرن المنازل؟ وهل أهل الطائف بالخيار بأن يحرموا من قرن المنازل أو وادي محرم؟
نعم، هم يقولون أنه بالمحاذاة خاصة بالمراحل في القديم أنه يكون عن مسيرة يوم وليلة وفي حكم بعد قرن المنازل وذات عرق عن مكة، وهذا يعتبرون بالسمت والمحاذاة. نعم، فإن شاءوا أحرموا من وادي محرم وإن شاءوا أحرموا من السيف، ولكنهم أحرموا من وادي محرم فإنه ينعقد إحرام من الصح، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، من أحرم قبل الميقات فإنه يجدد إذا مر بالميقات، فهل التجديد واجب بمعنى أنه إذا لم يجدد يجب عليه الدم؟ أثابكم الله.
التجديد لازم، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت، وهذا التأقيت على سبيل التحديد، وفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم، فأقته وحدده، ولا يصح أن يمر بالميقات دون أن يجدد نيته بالإحرام بالعمرة والحج أو بهما معا، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، رجل نوى الحج من مكة ثم خرج إلى الطائف لزيارة أهله ثم أحرم من ميقات أهل الطائف، ماذا عن هذا الإحرام؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن المكي إذا نوى الحج ثم انطلق إلى الطائف فيجب عليه أن يحرم من ميقات أهل الطائف، والسبب في ذلك أنه يتمحض سفره الثاني للنسك، وقد مر بالطائف فأخذ حكم أهلها فيلزمه حينئذ أن يحرم من ميقات أهلها، وهكذا لو خرج إلى المدينة وخرج إلى جدة فإنه يلزمه أن يحرم من ميقات المدينة ويلزمه أن يحرم من جدة، لأنه لا يصح منه أن يدخل إلى مكة بعد هذه النية إلا وقد أحرم بالنسك الذي أراده، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يعرض مسألة وقعت له، فهو أنه قدم من القصيم بالطائرة وأحرم فيها لما حاذ الميقات، لكن الطائرة لم تستطع الهبوط في جدة نظرا للأحوال الجوية وهبطت في المدينة، فماذا يفعل؟
من أحرم ثم رجع إلى دون المواقيت ف فلا يزال محرما، وحينئذ يبقى بإحرامه، وإذا رجع إلى مكة يرجع بالإحرام الأول ولا يلزمه إحرام ثان. ولذلك قلنا إن من أحرم دون المواقيت ورجع ثانية لم يسقط عنه الدم، وهكذا الحال بالنسبة لمن أحرم فطرأ عليه العذر فرجع، فإنه لا يزال متلبسا بالإحرام الأول. أما الدليل على كونه لا يزال متلبسا فظاهر قوله سبحانه وأتم الحج والعمرة لله. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أنه لما مر بالميقات في السفر الأول ونوى انعقدت نيته وصحت وثبتت، فتوجه عليه خطاب الشرع أن يتم هذا الحج ويتم هذه العمرة لله، فحينئذ لا تدخل عمرة ثانية ولا تدخل حجة ثانية، أي لا تدخل نية عمرة وحجة ثانية فوق النية الأولى، ويبقى بإحرامه الأول، ورجوعه إلى دون المواقيت لا يضره بشيء، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يلزم من حج عن غيره نافلة أن يرجع من حيث فرض عليه الحج، أم يختص ذلك بالحج في الفريضة أثابكم الله؟
يختص ذلك بحج الفريضة، أما بالنسبة للنافلة فإنه من حيث أنشأ، والسبب في ذلك أنه إذا نوى أن يحج عنه نافلة فمن حيث أنشأ نيته فأصبحت النية بالنسك ناشئة، بخلاف النية المستقرة في الذمة، فإنه إذا مات وقد قصر في حجه من المدينة فقد توجه عليه خطاب الشرع أن يحج من المدينة، وحينئذ يلزم من حج عنه أن يحج من ميقات المدينة ولا ينتقل إلى ما دون ذلك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما مقدار السن المعتبر في المحرم حتى يصح للمرأة أن تسافر معه أثابكم الله؟
العبرة في المحرم أن يكون قويا على الدفع، العبرة في المحرم في السفر أن يكون قويا على الدفع، أما إذا كان عاجزا ومن الحطمة الذين لا يدفعون فهذا يفوت مقصود الشرع، لأن مقصود مثلا لو كان مشلولا، فمثل هذا بعض العلماء يعتبره محرما للسفر لكنه يفوت معنى الشرع، قالوا فلو سافرت بصبي صغير لا يدفع لا يعتبر محرما موجبا لحل السفر، والسبب في ذلك أن مقصود الشرع من وجود المحرم أن يدفع عنها، فإذا كان صغير السن وهو الذي دون البلوغ فإنه وجوده وعدمه على حد سواء، ولا بد أن يكون محرما يدفع من الرجال، ويكون قادرا بحيث لو طرأ على المرأة من يؤذيها أو يتعرض لها يكون جلدا، أو تعبت المرأة واحتاجت إلى معونة أو من يحفظها يكون جلدا قويا على ذلك، ما إذا كان مشلولا أو كان صغيرا فهذا وجوده وعدمه على حد سواء، ولا بد من وجود المحرم الذي يدفع، وعليه فرغوا أن الصغيرة لا يجزئ في الحج بالنسك في الحج والنسك إذا لم تجد غيره، ولا بد أن يكون المحرم بالغا قادرا على الدفع عنها، لأن مقصود الشرع هو حصول دفع الضرر عن المرأة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم سفر العمة مع ابن أخيها وأن تصطحب معها بناتها؟ هل تعتبر الأم بمثابة المحرم لبناتها، وذلك في رفع الحرج ومشروعية السفر، ومثل ذلك سفر الزوجة مع زوجها بصحبة أختها ونحو ذلك أثابكم الله؟
نعم، الأم تكون محرما لبناتها إذا كانت ذكرا ورجلا. كيف ندخل هذا في هذا؟ هذه امرأة نقولها محرم للنساء، إذا انقلبت ذكرا وصارت ذكرا حينئذ تكون محرم، لأن المحرم الرجل. هذا من غرائب ما يكون عند بعض العامة، يقولون يسافر مع عمته ومعه ومعها بناته، فالأم محرم لبناتها وهو محرم للعم، وهذا لا شك أنه من غرائب ما يكون من الفقه، لم يقل أحد بهذا، لأن المرأة لا تكون محرما للمرأة، المراد وجود الرجل. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو، ما قال ذات، ذو، فإن انقلبت الأم ذكرا نعم، هذا لا يقول به أحد، ولا اعتد بها أحد. وقد انتشر عند بعض الناس اليوم ويقولون المرأة للمرأة محرم، تسافر الزوجة ومعها أختهم أو بنت أختها، فالزوجة محرم بنت أختها والزوج محرم الزوجة. على هذا يصبح أن يسافر 100 امرأة ومعهن كل امرأة مع مرأة ما محرم، يعني يجوز لها أن تنكشف عليها وتصافحها وتكون معه، ثم يسافرن بذكر واحد محرم لواحد، وتكون بقية النساء كل واحدة محرم لمن معها، هذا ما يطلب به أحد. على العموم أنه لا بد من وجود الذكر، الرجل محرم لعمته، وأما بنات العمة فأجانب ولا يصح سفرهن مع أمهن إلا بوجود أخ أو بوجود محرم منهن، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، امرأة اعتمرت ونسيت أن تقصر ولم تذكر إلا بعد 2 أسبوع وهي متزوجة، فماذا تفعل؟
من أحرم بالعمرة أو الحج ولم يتحلل ونسي أن يقصر، ففي العمرة لا يزال متلبسا بمحظورات الإحرام حتى يتحلل كما سن الله عز وجل وشرع. فإذا تركت المرأة التحلل ناسية ثم أصابت المحظورات تفرع على الوقوع في المحظورات نسيانا، فما كان منها لا ينجبر كقص الأظافر وقص الشعر ونحو ذلك فهذا تلزم فيه الفدية، وكان وما كان منها منجبرا كالطيب يغسل ويزال فحينئذ يسقط بالنسيان، على القول بأن النسيان ينزل منزلة الجهل لحديث الجعرانة. على هذا لو جامعها زوجها فسدت عمرتها وتقصر حتى تخرج من العمرة الأولى وتتحلل، لأن العمرة الفاسدة تتم، لأنه إذا وقع الجماع قبل التقصير فإنه يفسد العمرة. سيستوي في ذلك أن تكون ناسية له أو متعمدة له، لأن لا تتحلل من نسكها الذي دخلت فيه إلا بالتقصير، وحينئذ كونها طافت وسعت لا يخرجها من الحرمة التي هي فيها. فإن وقعت إصابة زوجها لها قبل أن تقصر فإن حينئذ الحكم حكم من جامع أهله قبل أن يتحللوا من العمرة، فتتم العمرة الأولى بالتحلل منها، لأن الفاسد يتم، أجمع العلماء على أن فاسد الحج والعمرة يتم لظاهر قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فتتم هذه العمرة الفاسدة إن جامعها زوجها، ثم تأتي بعمرة بدل عن هذه العمرة ويلزمها الدم جبرانا لوطئ زوجها لها. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.